بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. قوله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت، ذكرنا في لقاء مضى أنها لا تخرج عن هذه المعاني. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أنعم عليهم برحلة الشتاء والصيف، أو فليألفوا عبادة رب هذا البيت كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف، أو فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكلا هذه المعاني صحيحة. العبادة التي أمر الله جل وعلا بها عباده هنا هي من التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلقنا في هذه الحياة لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، بيّنها الله جل وعلا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل إن الله جل وعلا في كتابه بيّن أنه ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لتحقيق هذه الغاية، وهي عبادة الله جل وعلا. وأعظم هذه العبادة هي توحيد الله. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها؟ العبادة في اللغة مأخوذة من الذل والخضوع، لا تكون العبادة إلا مع الذل ومع الخضوع. يقال طريق معبد أي مذلل. فالعبادة هي ما جمعت أمرين: غاية الذل والتعظيم، وغاية المحبة لله سبحانه وتعالى. ما معنى العبادة؟ العبادة هي الانقياد والخضوع لله جل وعلا على وجه التقرب بما شرعه مع المحبة. وهناك تعريف آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا من أحسن التعريف، لأنه تعريف كما يقول المناطقة، أنه تعريف وحد جامع مانع، حد جامع مانع، بمعنى أنه لم يخرج شيئا من العبادة ولم يدخل في هذا التعريف شيئا ليس من العبادة. فالعبادة قال رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل قول أو عمل ظاهر أو باطن أحبه الله جل وعلا فهو عبادة ينبغي للعباد أن يتقربوا بها إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، لا يستحقها غيره جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم إياك هنا هذا يفيد الحصر، وأن العبادة لا تصح إلا لله، وأن الاستعانة لا تصح إلا بالله جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيان تعداد النعم في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لاحظ في هذه السورة سورة قريش بيّن الله جل وعلا نعمه على عباده، ثم أمرهم أن يصرفوا العبادة له، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. وفي سورة البقرة قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والخلق من أعظم الخصائص التي اختص بها الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه العبادة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى لا تصح هذه العبادة إلا أن تجمع بين أمرين، تجمع النفي والإثبات، وهو قوله لا إله إلا الله. فلا إله نفي عن أن تصرف العبادة لغير الله، إلا الله هو إثبات للعبادة لله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. وهذا كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا كما جاء في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهنا نتذكر أثر من الآثار التي تروى، يقول الله تبارك وتعالى: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم ويتقربون إلي بالمعاصي والنقم. إذا كان الله هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا، فلماذا تنصرف القلوب إلى غير ربها جل وعلا؟ لماذا تذهب القلوب إلى غير مولاها سبحانه وتعالى؟ من أعظم الأمور التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها هو ألا يكون في قلوبهم عظيم إلا الله. وهذا أيها الأحبة، والله لو لم يكن في هذا البرنامج إلا أن نخرج بهذه الفائدة لكفت. لا تجعل في قلبك عظيما إلا الله سبحانه وتعالى. إذا عظمت الله ذهب من قلبك الخوف من غير الله، وذهب من قلبك الرجاء، رجاء ما عند غير الله سبحانه وتعالى. لأن القلب المعظم لله يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أمرا كان، وإذا لم يشأ لم يكن، فالأمر كله بيد الله جل وعلا. فعلى ما تتوجه القلوب إلى غير مولاها سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس غلام صغير يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا ينبغي أن يكون المسلم قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، لا يريد شيئا من غير ربه جل وعلا ومولاه. وهنا نفهم كيف عاش الصحابة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم غرس في قلوبهم توحيد الله، ففهموا أن هذا التوحيد معناه عظمة الله جل وعلا، معناه إفراد الله بالعبادة، معناه أنه لا يجوز أن تلتفت القلوب إلى غير الله جل وعلا، معناه أن هذه القلوب تعلم علم يقين أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأن الناس كل الناس لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يأذن به الله لن يستطيعوا إيصاله إليك، وأن الناس كل الناس لو أرادوا إلحاق ضرر بك وإيذاؤك بأمر لم يأذن به الله فلن يتحقق لهم هذا الأمر، لأن الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بطاعته ورضوانه، وأن يجعلنا ممن يستمعوا القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور، نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.